الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أمس أخذنا مسألة هل الكلام وكذلك القول يطلق على اللفظ والمعنى أو على غيره. ذكروا فيه 4 أو 5 مباحث. على المعنى وإيش؟ على المعنى واللفظ. هذا قول من؟ قول السلف، أجمع عليه السلف كما نقل ذلك شيخ الإسلام رحمه الله، أنه يطلق على المعنى فقط، وإما إطلاقه على اللفظ فهو إيش؟ مجاز، لأن اللفظ يدل على المعنى. هذا قول من؟ الكلابية. وقول المعتزلة أنه يطلق على اللفظ دون المعنى. أنه مشترك بين اللفظ والمعنى. كيف مشترك بين اللفظ والمعنى؟ يعني يطلق على اللفظ وحده ماذا؟ كلام، فعلى المعنى وحده كلام. وهذا قول من؟ كلابية أيضا، بعض الكلابية. والقول الخامس، أنه في كلام الله مجاز، وفي كلام الآدميين يطلق عليه ماذا؟ حقيقة. الذين استدلوا ببيت الأخطل إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، على أن الكلام هو الكلام النفساني، الرد عليهم أنه لا تصح نسبته إلى هذا الأخطل، كما قال الخشاب رحمه الله، وهو نحوي العراق أبو محمد الخشاب، قال: فتشت شعر الأخطل كثيرا فلم أجد هذا في من شعره.
وايضا كان يستدل على هذا الكلام كلام نصراني لم يفهم معنى الكلام، برضه معنى الكلام.
نعم، ايضا انها صاحب البيت هذا فرضا لو صحت نسبته اليه، نعم، لا يستدل به لانه ماذا؟ نصرانيين، والنصارى قد ضلوا
في معنى الكلام، لانهم جعلوا الكلام ويعني دخلوا الله بالناس.
نعم.
وايضا هم في قولهم لا
يأخذوا خبر الأحاد، يعني كيف إذا جئ لهم بحرف الصحيحين أجمع العلماء على تلقي بالقبول، قالوا هذا أحاد، ثم يستدلون بقول الأخطاء. نعم، بقي وجه
أنه هو بيان،
أن البيت هذا محرف، وأن صوابه إن البيان لفي الفؤاد. وحتى هذا إيش قلنا؟ هذا بعيد، لأن البيان هل ممكن يكون بيان في الفؤاد؟ أي بيان هذا؟ ثم ذكر أدلة ترد على من قال إن الكلام هو المعنى النفساني. من الأدلة؟
إن الله تجاوز عن أمتي ما لم تتكلم،
ما حدثت
ما لم تتكلم أو تعمل،
ما لم تعمل وتكلم. ففرق بين حديث النفس وبين ماذا؟ الكلام. أيضا
حديث إن صلاتنا هذا ليس فيها شيء من كلام الناس،
كلام الناس. وقد أجمع العلماء أن حديث النفس إيش؟ لا يبطل الصلاة، ولو كان كلاما لا أبطل الصلاة. أيضا
إن الله يحدث من أمره
ما يشاء. وإما أحدثه ألا تكلموا في الصلاة. أحسن. وهل يكب الناس في النار على وجه إلا حصائد ألسنتهم؟ نعم. ما حال حديث لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف من حرف ولا من حرف من حرف؟ ها؟ نعم صحيح، مرفوعا. وترجيح الدارقطني أنه موقوف، رجح من طريق واحدة وهي طريق من؟ أبي الأحوص. وللحديث كم طرق؟ 7 طرق.
الذي سئل عنها
وهي طريق أبي الأحوص. كنا نعرف أن الدارقطني رجح في هذا الحديث ماذا؟ الوقف، وهو الرجوع إلى كلام العلماء فيه فائدة، أنه سئل عن طريق بعينها، لم يسأل عن الحديث ماذا عموما، فذكر الخلاف في تلك الطريق ثم رجح فيها الموقوف، ولو كان موقوفا لحكم الرفع. لماذا لحكم الرفع؟ تحديد الثواب والعقاب لا يكون لأحد من الصحابة، هذا مما يختص به النبي صلى الله عليه وسلم.
سئل عن طريق ولم يسأل عن الحديث؟
لا، سئل عن طريق أبي الأحوص عن ابن مسعود، وفي التخريج ذكر هذا، لم يتعرض للطرق الأخرى نهائيا. كنا اليوم نريد نراجع، نسينا ننبهكم. السبت مري ها؟ قد راجعنا
النصف الآخر
منذ وقفنا. طيب اين وقفنا؟ ليس بعد خلق الخلق، استفاد اسم الخالق، انتهينا من التسلسل. وقفنا هنا. لا لا، في المراجعة. من قول ذلك بأنه على كل شيء قدير. قبل سنراجع من قول ذلك بأنه على كل شيء قدير، تنظرون إن هو إلى آخر درس. متى نراجع؟ السبت، وإلا الأحد، من أجل الأخوة الذين غير موجودين تنبهوهما. طيب نراجع إن شاء الله، وبقي شيء يتعلق بالقرآن نكمله، ثم درس الرؤية نأخره إلى الدرس الآخر. قال رحمه الله: وقوله ومن سمعه وقال إنه كلام البشر فقد كفر. لا شك في تكفير من أنكر أن القرآن كلام الله، بل قال إنه كلام محمد أو غيره من الخلق، ملكا كان أو بشرا، هذا كافر. وأما إذا أقر أنه كلام الله ثم أول وحرف فقد وافق قول من قال إن هذا إلا قول البشر في بعض ما به كفر، وأولئك الذين استزلهم الشيطان، وسيأتي الكلام عليه عند قول الشيخ: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله إن شاء الله تعالى. الذي يقول هذا ليس هو كلام الله تعالى، بل هو كلام مخلوق من المخلوقين، هذا ما حكمه؟ كافر. والذي يعترف أنه كلام الله ثم يؤول، فهذا كما سيأتي من كلام الشيخ أنه لا يكفر مطلقا. ولذا لم يكفر العلماء من الأشاعرة والمعتزلة. وقوله ولا يشبه قول البشر، يعني أنه أشرف وأفصح وأصدق، يعني لا يشبه قول البشر في هذه الأمور كلها، فهو أشرف من قول البشر، وهو أفصح منه، وهو أصدق منه. قال تعالى: ومن أصدق من الله حديثا. وقال تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. وقال تعالى قل فأتوا بسورة مثله، وقال تعالى قل فأتوا أو قال قل فأتوا بعشر سور مثله، وقال تعالى قل فأتوا بسورة مثله. انظر كيف التدرج، أولا تحداهم يتوب ماذا؟ القرآن كله. قل لئن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن تحداهم أن يأتوا به جميعا ما استطاعوا. ثم قال بماذا؟ بعشر سور. ثم قال قل فأتوا بسورة مثله. فلما عجزوا وهم فصحاء العرب مع شدة العداوة عن الإتيان بسورة مثله تبين صدق الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من عند الله، وإعجازه من جهة نظمه ومعناه لا من جهة أحدهما فقط. هذا مع أنه قرآن عربي غير ذي عوج بلسان عربي مبين أي باللغة العربية، فنفي المشابهة من حيث التكلم ومن حيث النظم والمعنى، في بعض النسخ من حيث التكلم ومن حيث التكلم به. من عنده كذا؟ عندكم كذا؟ عندنا كذا، من حيث التكلم ومن حيث النظم والمعنى. فما الفرق بينها على النسخة الأخرى من حيث التكلم ومن حيث التكلم به؟ من حيث التكلم أي ماذا؟ عموما كلام الله العام. ومن حيث التكلم به أي ماذا؟ بالقرآن خاصة. كل فيه نفى الله تعالى المشابهة. قال فنفي المشابهة من حيث التكلم ومن حيث النظم والمعنى لا من حيث الكلمات والحروف. وإلى هذا وقعت الإشارة بالحروف المقطعة في أوائل السور، أي أنه في أسلوب كلامهم وبلغتهم التي يتخاطبون بها، وهذا هو أرجح الأقوال في الحكمة من الإتيان بالحروف المقطعة في أوائل السور، وهذا اختيار شيخ الإسلام وابن القيم والحافظ الذهبي، اختار من المتأخرين العلامة بن عثيمين وغيرهم، أن الله تعالى افتتح كثيرا من سور القرآن نحو من 30 سورة بهذه الحروف المقطعة لبيان إعجاز القرآن، أي أن هذا القرآن الذي عجزتم عن الإتيان به هو بالحروف التي تتكلمون بها وهو باللغة التي تتخاطبون بها وليس شيئا جديدا. مع أن بعضهم ذكر أقوال أخرى ولكن هذا أحسنها. قال وإلى هذا، ما هو هذا؟ عائد الإشارة إلى ماذا؟ إلى إعجاز القرآن. وإلى هذا وقعت الإشارة بالحروف المقطعة في أوائل السور. لماذا وقعت الإشارة بالحروف المقطعة في أوائل السور؟ لبيان أن هذا القرآن هو بهذه الحروف التي أنتم تتكلمون بها ومع ذلك عجزتم عن الإتيان به. ما هي الحروف؟ كم هي الحروف المقطعة؟ مجموع الحروف المقطعة التي افتتح بها سور القرآن مجموعها هي 14 حرفا، يعني بنفي المكرر التي ذكرت في عدة سور 14 حرفا، نصف الحروف الهجائية. إجمعها قولك نص حكيم قاطع له سر، نص حكيم قاطع له سر 14 حرفا. هي مجموع الحروف التي افتتحت بها السور. قال وإلى هذا وقعت الإشارة بالحروف المقطعة في أوائل السور، أي أنه في أسلوب كلامهم وبلغتهم التي يتخاطبون بها. ألا ترى أنه يأتي بعد الحروف المقطعة بذكر القرآن؟ وهذا ما يدل على ذلك أنه وقع الإشارة إلى إعجاز القرآن، بعد ذكر الحروف المقطعة يذكر ماذا؟ القرآن. كما في قوله تعالى ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق. ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك. ألف لام راء، تلك آيات الكتاب الحكيم. وهكذا صاد والقرآن ذي الذكر، قاف والقرآن المجيد، ياسين والقرآن الحكيم، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. بقي هل هذا في كل السور أو خرجت عنه بعض السور يذكر الحروف المقطعة ولم يذكر فيها بعدها ذكر القرآن؟ نعم، خرج كسورة العنكبوت ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا يقولوا آمنا ولا يفتنوا، أيضا سورة الروم ألف لام ميم غلبت الروم، وهذا قليل، وإلا فأغلب نحو سورتين أو ثلاث سور فقط التي لم يذكر في بعدها ماذا؟ القرآن. وإلا فكل سورة ابتدأت بالحروف المقطعة يذكر الله تعالى بعدها ماذا؟ القرآن، إشارة إلى أن هذا القرآن مركب من هذه الحروف التي أنتم تتكلمون بها وعجزتم عن الإتيان بمثلها. قال وكذلك الباقي، أي باقي السور التي افتتحت بهذا كما سمعتم، إلا أن هناك سور استثنيت قليلة. ينبههم أن هذا الرسول الكريم لم يأتكم بما لا تعرفونه، بل خاطبكم بلسانكم، ولكن أهل المقالات الفاسدة يتذرعون بمثل هذا إلى نفي تكلم الله به وسماع جبريل منهم، كما يتذرعون بقوله تعالى ليس كمثله شيء إلى نفي الصفات. وفي الآية ما يرد عليهم قولهم، وهو قوله تعالى هو السميع البصير، كما في قوله تعالى فأتوا بسورة مثله، ما يرد على من ينفي الحرف، فإنه قال فأتوا بسورة ولم يقل فأتوا بحرف أو بكلمة. وأقصر سورة في القرآن ثلاث آيات، ولهذا قال أبو يوسف ومحمد، من هو محمد؟ الحسن صاحب أبي حنيفة رحمهم الله، إن أدنى ما يجزئ في الصلاة ثلاث آيات قصار أو آية طويلة. الله تعالى قال فقرأوا ما تيسر من القرآن، قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أساء في صلاته ثم قرأ بما تيسر من القرآن، فهذا التحديد يحتاج دليل أن ثلاث آيات قصار أو آية طويلة، بل ولو قرأ بآية قصيرة أجزأت، لكن العلماء يقولون يشترط في الآية التي يقرأها ألا تكون متعلقة بما قبلها وما بعدها في المعنى، بل تكون مستقلة، وأما هذا التحذير فيحتاج دليل. قال إن أدنى ما يجزئ في الصلاة ثلاث آيات قصار أو آية طويلة، لأنه لا يقع الإعجاز بدون ذلك والله أعلم. قوله ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أن الله بصفاته ليس كالبشر. قال لما ذكر فيما تقدم أن القرآن كلام الله حقيقة منه بدأ، نبه بعد ذلك على أنه تعالى بصفاته ليس كالبشر، نفيا للتشبيه عقيب الإثبات، يعني أنه تعالى وإن وصف بأنه متكلم لكن لا يوصف بمعنى من معاني البشر التي يكون الإنسان بها متكلما، أنه يحتاج إلى لسان وإلى شفتين وإلى الحلق الذي يخرج منه بعض الحروف وإلى الجوف كذلك، هذا لا يلزم منه، لكن لا يوصف بمعنى من معاني البشر التي يكون الإنسان بها متكلما. فإن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وما أحسن المثل المضروب للمثبت للصفات من غير تشبيه ولا تعطيل، باللبن الخالص السائغ للشاربين يخرج من بين فرث التعطيل ودم التشبيه. والمعطل يعبد عدما. لماذا يعبد عدما؟ لأنه لم يثبت شيئا. إنما الموصوف يثبت بماذا؟ ويتميز بالصفات. ولذا تقدم معنا أنه يلزم من قول نفات الصفات ماذا؟ القول بالاتحاد، لأن الموجودات لا يتميز بعضها عن بعض إلا بالصفات. فإذا لم يكن موصوف بالصفات يعني أن كل الموجودات عين وجودها واحد. المعطل يعبد عدما. ولذا قال بعض السلف قال المعطلة أضاعوا ربهم، حتى ترى في كلام بعض غلاتهم يقولون الله لا داخل العالم ولا خارج العالم، ولا أمام ولا خلف، ولا يمين ولا شمال، ولا في العلو ولا في السفل. معناه أن إلههم ماذا؟ عدم الذي يزعمونه. قال والمعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما. شبهه معناه أنه كالصنم الذي صار يعبده. ويأتي في كلام الشيخ ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. فلا بد من توقي النفي وتوقي التشبيه، فلا غلو في التنزيه ولا غلو في الإثبات. وكذا قوله وهو بين التشبيه والتعطيل، أي دين الإسلام، ولا شك أن التعطيل شر من التشبيه. لماذا؟ لأن المعطل ما عطل إلا بعد إيش؟ أن شبه. ولذا نقول كل معطل مشبه. وهل كل مشبه معطل؟ نعم، باعتبار أنه عطل إيش؟ الإثبات الحقيقي وأثبت وجها باطلا. ولا شك أن التعطيل شر من التشبيه. لماذا قلنا؟ لأن المعطل ما عطل إلا بعد أن شبه، فهو أولا شبه ثم استوحش التشبيه وأراد الفرار من هذا التشبيه فماذا؟ فعطل. فنقول كل معطل مشبه، كل معطل مشبه. طيب هل نقول كل مشبه معطل؟ نعم، نقول كل مشبه معطل. لماذا المشبه معطل؟ لأنه عطل الوجه الصواب الذي يجب إثباته. ما هو الوجه الصواب الذي يجب إثباته؟ أننا نثبت الصفات بدون إيش؟ بدون تشبيه. فإذا شبه معناه أنه عطل الله تعالى عن كماله اللائق به. لما سأذكره إن شاء الله تعالى، وليس ما وصف الله به نفسه ولا ما وصفه به رسوله تشبيها، بل صفات الخالق كما يليق به وصفات المخلوق كما يليق به. وقوله فمن أبصر هذا اعتبر، أي من نظر بعين بصيرته فيما قاله من إثبات الوصف ونفي التشبيه ووعيد المشبه اعتبر وانزجر عن مثل قول الكفار. طيب الكلام في الرؤية إن شاء الله مؤخرة إلى درس آتي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.